الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب ويسألونك عن الروح. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عشيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ فقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ترجم رحمه الله لهذه الآية بقوله باب، أي هذا باب في قوله عز وجل: ويسألونك عن الروح. والسائل كما هو ظاهر من هذا الحديث الذي معنا هم اليهود، والأسئلة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تارة تكون من الصحابة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتارة تكون من المشركين كما في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وتارة تكون من اليهود كما في هذا السؤال وأسئلة الكهف عن ذي القرنين وعن عن من ذهبوا في الأرض من أهل الإيمان من أهل الكهف، ولا يحضرني السؤال من المنافقين في القرآن، والله أعلم. وجه كونها من اليهود تتعدد أنهم أهل كتاب وأهل تعنت، ولذلك قيل في سبب سؤالهم هذا أنهم أرادوا التعنيت والتعجيز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا العلم، أو أرادوا أن يكاثروا بما عندهم من علم التوراة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يأتي بمثله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله في الحديث: حدثنا عمر بن حفص، وهو الكوفي، يحدث عن أبيه حفص بن غياث الكوفي، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان قال: حدثني إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. وهذا الإسناد، يعني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، من السلاسل الذهبية، هي من أصح الأسانيد التي ذكرها أهل الحديث، كمالك عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله هنا هو ابن مسعود كما لا يخفى. قال رضي الله عنه: بين، وهذه مخففة أصلها بينما، بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لهذه المعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو سادس المسلمين وهاجر الهجرتين وصاحب السواك والنعلين وأدرك القبلتين وقاتل في جميع مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حز رأس أبي جهل، وهو صاحب السواد والوساد والسواك والطهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه معية عظيمة بين أنا مع، وقد هاجر أبو موسى رضي الله عنه من اليمن، ولما قدم المدينة هو معهم الأشعريين، قال: ما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحجاب، وكان إذا اغتسل ستره، وإذا نام أوقظه، وإذا استوحش آنسه، وإذا مشى مشى معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولزمه للخدمة. قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، يعني في مزرعة أو في نخل، فمن عادة الأنصار أن يحرثوا بين مزارع نخيلهم، وهذا يدل على أن هذه الآية مدنية، هذه الآية من السورة مدنية، وهذا يقع في كثير من السور أو في عدد منها، أن تكون السورة مكية وينزل ويتأخر بعض آياتها إلى المدينة، أو العكس، تكون السورة مدنية ويكون فيها آيات نزلت بمكة. قال: وهو متكئ على عسيب، يعني عصا من جريد النخل، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، أي عن الروح التي يحيا بها البدن، وقيل عن جبريل، وقيل عن القرآن. والظاهر أن السؤال كان عن أن المراد بالسؤال هو المعنى الأول، يعني عن كيفيتها وحقيقيتها وحقيقتها، وهل هي قديمة أو حادثة، وهل تفنى أو لا تفنى، لأن الروح من الألفاظ المشتركة في القرآن، فأطلقت على جبريل كما في قوله عز وجل: قل نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، وأطلقت على القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وأطلقت على الوحي كما قال عز وجل: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وتطلق على القوة: وأيدهم بروح منه، وربما أريد بها أيضا الملائكة. فالذي يظهر أن سؤالهم إنما هو عن الشيء الذي يحيا به البدن والذي يموت بذهابه. فقال أي بعضهم: ما رابكم إليه، هكذا جاءت هذه اللفظة في هذا الموضع، رابكم من الريب، الريب هو المصدر، ورابكم هذا فعل ماضي، ورابه الشيء إذا علم منه ريبا مما يشك فيه، ما رابكم إليه. وفي بعض رواية الصحيح أنها من الرأب، والرأب هو الإصلاح، رأب الشيء أصلحه. وقال بعض أهل العلم، نقله الحافظ عن الخطابي، أن الصواب: ما أربكم، أو ما أربكم، يعني ما هي حاجتكم، يعني بتقديم الهمزة على الراء، يعني ما حاجتكم إليه أن تسألوه، فأنتم مستغنون عنه بما عندكم من العلم. وهذا معناه واضح كما قال حافظ لو ساعدته الرواية، لكن الرواية ما جاءت بهذا على هذا الوجه. ثم قال: نعم، رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك. ووجه الاستطراد في هذا السياق أن رابكم بمعنى ما الذي شككم، وهي غير مرادة من اليهود، والذي يظهر أنهم أرادوا أنه ما الذي أحوجكم إليه، فأنتم مستغنون عنه بما عندكم من التوراة. وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. يظهر أن الحوار الذي دار بينهم هذا كان بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام، يسمعه ابن مسعود. وقولهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، خافوا أن يأتي الجواب على خلاف ما يهوون ويشتهون، ولم يوفقوا في السؤال. وهذه لطيفة وفائدة، أن بعض الناس قد يوفق في السؤال، يفتح الله عليه بالسؤال ثم يفتح الله على المسؤول بالجواب، فيكون هذا السؤال نافعا للعباد أبد الدهر، مثل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. فقارن بين أسئلة اليهود هنا أسئلة تعنت ولا يترتب عليها عمل. ما الذي يترتب عليه العمل عن القرنين ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين أو يسألونك عن الروح؟ وانظر إلى عظمة السؤال عن الله، عن الله هل هو قريب فنناجيه أو بعيد فني؟ وإذا سألك عبادي عني، أو السؤال عن اليتامى خوف أن يقعوا في الحرام في أموال اليتامى، أو السؤال عن المحيض. هذه الأسئلة العملية التي يترتب عليها عمل أو دخول الجنة أو نجاة من النار. هذا هو الفرق بين هاتين الأمتين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة اليهود. ثم اتفقوا على أن يكون السؤال عن الروح، فسألوه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. هذه فيها فائدة للمسؤول ولطالب العلم، أنه ما يتعجل في الجواب إلا بعلم، ولا يتكلم إلا بدليل، إلا بوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، قل هاتوا برهانكم، لا يتكلم إلا ببرهان، ولا يستنكف من الإمساك، لا يستنكف من قولي لا أدري ما عندي علم، ويتوقف أيضا عن الجواب إذا كان في قد يترتب عليه مفسدة. فكتم العلم لحاجة جائز إذا كان لمصلحة. قال حدث الناس بما يعقلون. قال فعلمت أنه يوحى إليه، يعني علم من هيئته بعد الإمساك، رأى آثار نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام مسعود. فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال، يعني نطق به صلوات الله وسلامه عليه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي بأمر ربي، فإنها بقوله كن تكون، لا تكون الحياة إلا بأمره أو بفعله. قل الروح من أمر ربي، يعني من فعل ربي، من خلق ربي، لا يعلمها إلا هو، كما في قوله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني ما فعله برشيد. فالأمر المقصود به الفعل. ثم وبخهم في آخر الآية في قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني جهلكم كثير. ثم جاء السؤال عما لا ينفعكم، يعني اشتغلوا بما لا ينفعهم وسألوا عنه مع جهلهم، وأعظم الجهل الذي هم فيه جهلهم بماذا؟ بالتوحيد، وجهلهم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا رسول بين أيديهم، وما علموا ما يستحقه من الإيمان والتوقير والنصرة صلوات الله وسلامه عليه. كان أحرى بهم أن يتجهوا إلى هذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وجاء في قراءة وما أوتوا، وفي القراءتين المراد به اليهود، لكن المعنى هذا يصدق أيضا في حق غيرهم. فما علم الخلق كلهم بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا كما يخرج به الطير إذا أو المخيط إذا أدخل في البحر. هذا هو الجواب الذي وقع من رسول الله من الله عز وجل لهذا السؤال، ولأجله توقف أكثر أهل العلم عن البحث عما وراءه، لأن القرآن ما كشف عن حقيقة الروح، هذا من أمر الله عز وجل، لا تدرك العقول كنها ولا صفتها ولا حقائقها من فناء من أو عدمه ولا مادتها. يقول الحافظ رحمه الله: وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم، يعني تنطعوا وزادوا عن ما نزل به الوحي وأرادوا أن يبحثوا في الروح ما هي، وهذا كثير في المتصوفة. فقيل هي النفس، هي النفس الداخل والخارج، هذه الروح، وقيل هي الحياة، وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن، وقيل هي الدم، وقيل هي عرض، يعني ليست معنى. قال: حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت 100. وقال ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس، فقيل متغايران وهو الحق، وقيل هما شيء واحد. وإذا كان الحق أنهما متغايران فالروح لا تموت عند موت الإنسان، لأن الله يقول: الله يتوفى الأنفس، قال: ولا تقتلوا النفس، فالقتل والموت يكون للنفس، ما جاء في القرآن موت للروح، والله أعلم. وقيل هما شيء واحد، قال: وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس، كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس. وقال السهيلي رحمه الله: يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، سويته ونفخت فيه من روحي، وقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإنه لا يصلح جعل أحدهما موضع الآخر، ولولا التغاير لساغ ذلك. ونقل الحافظ عن ابن بطال رحمه الله قوله: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر. قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء، لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى. الحق هنا المقصود به من؟ الله عز وجل. وهذه أعظم فائدة لي عند البحث في الصفات، أنت عاجز عن أو عن البحث عن الغيب، عاجز عن معرفة نفسك وروحك، فكيف تريد أن تعرف الخالق سبحانه وتعالى؟ واستطرد في غير هذا، وأذكر لكم بعض ما قد يفيد، منها كتاب الروح لابن القيم، فهو مرجع في هذه المسألة. ونقل الحافظ عنه أنه جنح إلى أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية هو ما وقع في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. السؤال لم يكن عن الروح التي بها الحياة، وإنما عن ما في قوله تعالى: يوم يقوم الروح، وهو جبريل عليه السلام. وأما أرواح بني آدم، لأن اليهود هم أعداء جبريل كما في آية البقرة: قل من كان عدوا لجبريل. وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفسا، يشير إلى مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس ولا تقتل النفس، يا أيتها النفس المطمئنة والنفس اللوامة. يقول الحافظ: كذا قال، ولا دلالة في ذلك لما رجحه، بل الراجح الأول. والبحث طويل. وقال بعضهم، يقول الحافظ: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح، لكن أمره أن يقول لهم هذا الجواب فقط، لأنهم ليسوا أهلا لمعرفة هذا العلم الخاص، ما يستحقونه، بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعه. وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا، في علم الساعة، يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مع أن الله أخبره عليه الصلاة والسلام بأماراتها وعلاماتها، ومع ذلك في الجواب قال: في 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 السؤال عن الساعة؟ قل إنما علمها عند الله. قال: وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال التعجيز والتغليظ لكونه يطلق على أشياء، فأضمروا أنه لكونه يطلق أي الروح على أشياء، فأضمروا أنه بأي شيء أجاب، قالوا: ليس هذا هو المراد. فرد الله كيدهم وأجابهم جوابا مجملا مطابقا لسؤالهم المجمل. الله أعلم. نعود للحديث. قال: والحديث متفق عليه، تقدم في أول الصحيح، وفي قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أشار الحافظ هنا إلى ما وقع في حديث ابن عباس وذكره وأشار إليه في أول الباب، أن اليهود لما سمعوها قالوا، يعني حتى بعد هذه الآية استمروا في تعنتهم، قالوا: القرآن يقول وما أوتيتم من علم إلا قليلا وقد أوتينا علما كثيرا، يعني من التوراة، كيف القرآن يصف التوراة كلام الله بأنها قليل؟ ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت بعد هذا في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني هذا قليل في كلام الله عز وجل. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه، وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود ما تدخل في الجواب وتأدب في قوله بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل معية منه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ما كنت مع أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معي. وفيه العمل بما يغلب على الظن، وين في الحديث العمل بما يغلب على الظن؟ فعلمت أنه يوحى إليه، غلب على ظني هذا، وهذا هو المتعين في أكثر أحكام الشريعة، العمل بما يغلب على الظن. وفيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص، كذلك من يغلب على ظنه أن في المجلس من هو أعلم منه يسكت، ما يتعجل في الجواب، يحيل إلى من هو أعلم منه، إلى من يعلم أن الدليل معه ولا يتكلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف إلى أن يأتي النص، فغيره أولى أن يتوقف إلى أن يعلم النص أو يحيل إلى من هو أعلم منه. وفيه أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة، وفيه أن الأمر يرد لغير الطلب، هذه الفائدة فين؟ الأمر يرد لغير الطلب، يعني لا يراد منه الطلب، هذه توقفت عندها وترددت فيها، أظنه والله أعلم في قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، هذا أمر، لكن هل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بهذا؟ وفيه أن الأمر يرد لغير الطلب، ما في أمر في الحديث إلا في الآية: قل الروح من أمر ربي. ما أدري هل الحافظ رحمه الله أراد هذا أو لا، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة عند قوله باب التوسط في القراءة، وهذا يشير إلى أن هذه الآية من هذه السورة نزلت بمكة كأوائلها، لأن الإسراء وقع قبل الهجرة بثلاث. قال في الحديث: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي يحدث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية الواسطي أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. وكلام ابن عباس رضي الله عنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا أو أحد الصحابة، لأنه ما شهد هذا، كان صغيرا وقت هذا النزول ولم يكن أبوه أسلم بعد، فيبعد أن يكون أدرك هذا وهو في مكة، وإنما حدث به فيما بعد والله أعلم. فيه الأخذ بالأسباب في قوله مختف بمكة، وأنه لا يعارض التوكل على الله عز وجل، وهذا كان في أول الإسلام. وفيه أن هذا لا يعيب الداعية إذا احتاط واختفى أو ترك بعض ما قد يستحب الجهر به، هذا لا يعيبه، لأن مرد هذا إلى تقدير المصالح، فتجلب أعظم المصالح وتدفع أكبر المفاسد، ولو فوت مصالح دنيا أو ارتكب مفاسد دنيا. ففي هذا الشأن أسوة لكل داعية إلى الله عز وجل، أنه لو غلب على أمره ووقع منه شيء من هذا أنه لا يضره، لا يقدح في صدقه مع الله وتوكله عليه، ولا يكون تقصيرا منه في حق ما أمر الله عز وجل به من البيان. قال: كان إذا صلى بأصحابه، فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي يصلي بالناس جماعة، كان يصلي بأصحابه، وهذا يحتمل أن يكون في الكعبة في المسجد الحرام، ويحتمل أنه في دار الندوة أو دار الأرقم من الأرقم، وهذا هو الغالب، يعني حفظت صلاته منفردا عند الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، لأن المرحلة كانت عصيبة وقد يبعد أن يجتمعوا. وإذا وجد هذا ففيه ما أشرنا إليه أمس من الصلاة مع وجود الأصنام، وأنها تصح مع العجز عن إزالتها، مع تقرر وجوب الإزالة إذا متى ما أمكن، لكن إذا عجز فلا تترك الصلاة لأجلها، لا تقصد ولا تستقبل، ويصلى مع وجودها لله سبحانه وتعالى، وأما مع القدرة على تغييرها باليد فهو الواجب. قال: كان إذا صلى، وهذا يدل على الكثرة والاستمرار، كان رفع صوته بالقرآن ليسمع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه الجهر بالقراءة في الصلاة، وهي سنة في الصلوات الليلية وصلاة الفجر. فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، نعوذ بالله، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، فيه مراعاة المصلحة في ذلك والموازنة مع المفاسد عند الصلاة بحضرة الغير مثلا، يعني لو أراد أن يصلي في الليل هل يجهر ولا ما يجهر، هل يؤذي أحد بجهره بهذه التلاوة أو لا، هل يؤذي أهله، قد لا يكون أهله عليهم صلاة فلا يزعجهم، أو الصلاة في مكان عام في المساجد، ومثلها تلاوة القرآن، ما يرفع صوته ليؤذي غيره، يعني تراعى المصالح في هذا، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. رفع الصوت فيه مصلحة، قد ينشط بالقراءة إذا رفع صوته ويحضر قلبه وغير ذلك من مصالح، لكن إذا كان فيه أذية على الناس فلا، لا يشوش عليهم. ومثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيترتب عليه مفسدة يشوش على الناس، خاصة على المفترض إذا كان سيتكلم في المسجد وهناك من يصلي الفريضة، خاصة في حق المسبوقين، فإنه لا يشوش عليهم بالدرس أو بالكلمة، ينتظر حتى ينتهون ثم يلقي الكلمة. قال: فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك. سماها صلاة، سمى القراءة صلاة، كما جاء العكس فسمى القراءة فسمى الصلاة قراءة، كما في الآية التي تقدمت: وقرآن الفجر. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. هذا كما قال عز وجل في الأعراف: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله في الأنعام، فلا تسبوا الذين يدعون، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حدثاء عهدا بكفر لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. فيدفع يترك المصلحة دفعا للمفسدة التي أعظم منها. وهذا هو الفقه. وعلى هذه الأصول بنى العز بن عبد السلام رحمه الله كتابه قواعد الأحكام، فهو فيه بحث المصالح، وهو من أمتع وأنفع الكتب في هذا. قال: ولا تخافت بها، يعني عن أصحابك، فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء.
ما أحسن صنيعه رحمة الله تعالى عليه، يعني ثبت عنده هذا بإسناده الصحيح، وهو يخالف ما تقدم عن ابن عباس، فأورده وأبقى للناظر النظر في وجه الجمع بين القولين أو ترجيح أحدهما على الآخر. فعائشة تقول: ما نزل هذا في صلاة، في الصلاة، وإنما في الدعاء. لا تجهر بصلاتك أي بدعائك. وإذا صح هذا المعنى فإن الإنسان إذا دعا ما يصيح، كما في قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وبهذا يعلم أن الصياح في الدعاء يعني منكر، كما يفعله بعض الأئمة في القنوت وفي ما يستجيزونه في دعاء ختم القرآن. هذا خلاف السنة، هذا موضع خوف وإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وجاء في الآية الأخرى وخيفة، وهذا الصياح ما فيه تضرع ولا فيه خوف ولا فيه إنابة ولا فيه خضوع لله عز وجل. فليت الأئمة يتنبهون إلى هذا، ولا يقلد بعضهم بعضا في شيء يخالف السنة. فعائشة رضي الله عنها تقول: أنزلت هذه الآية في الدعاء، والصلاة بمعنى الدعاء هو الأصل في الوضع إيش؟ اللغوي. الوضع اللغوي الصلاة هي الدعاء، صلى يعني دعا. تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي دعوت. هذا هو الأصل. والدعاء عام في الصلاة وفي خارج الصلاة، فلا يجهر بدعائه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن يضعف هذا قوله تعالى: ولا تخافت بها، ما قال به. يقول الحافظ رحمه الله: ورجح الطبري حديث ابن عباس قال لأنه أصح مخرجا، ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم إنها في الصلاة وقوم إنها في الدعاء. وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري يقول الحافظ رضي الله تعالى عنه، يعني جاء عن ابن عباس أنها نزلت في الدعاء أيضا. هنا هو يقوي قول عائشة، يقول الحافظ ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. يعني إذا جيت تدعو لكن الإمام ما يدعو، يدعو في سجوده، يدعو بين السجدتين، يدعو في الاستفتاح، ولا يجهر به، ما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث أبو هريرة سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، ما كان يجهر بدعائه صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه يقوي القول أن المقصود بهذا تلاوة القرآن في الصلاة. قال وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر، منها ما روى سعيد بن منصور من طريق صحابي لم يسمى رفعه في هذه الآية لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها، يعني إذا أراد أن يذكر ذنبا يطلب التوبة منه فيقول أنت فعلت كذا وكذا، هذا مما قيل في الآية. ومن ما قيل أيضا ما روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك، أي لا تصلي مراءة للناس، لا تظهر صلاتك ولا تخافت بها، أي لا تتركها مخافة منهم، يعني إن صليت فلا تصلي لأجل الناس، وإن أخفيت لا تخفي خوفا منهم. ومن طرق أيضا، يعني رواه الطبري من طرق عن الحسن البصري نحوه. وقال الطبري، انظروا إلى هذه اللفتة المؤدبة مع العلم مع أهله، يقول الطبري على جلالته رحمه الله لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير، هذا منهج أهل الأثر والورع، لولا أننا لا نستجيز، يعني ذكر الأقوال ثم قال لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارا، يعني لا تجهر في صلاة النهار ولا تخافت بها في صلاة الليل، اجهر في الليل، فجعل الجهار هو النهار والإخفات هو، يعني التفت هنا إلى الزمن، إلى زمن الصلاة. قال وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة، بس يقول ما استجيز أني أفتات على أهل التفسير الذين سبقوني خاصة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الحافظ رحمه الله وقد أثبته بعض المتأخرين قولا، يعني صار يقال لأنه عن إمام. وقيل الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والله تعالى أعلم. وعلى كل الأحوال يمكن أن يقال بالأمرين، لا يجهر بدعائه ولا يجهر أيضا بصلاته، حتى إذا خاصة إذا ترتب على هذا الجهر مفسدة، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما علمهم، وأن يفتح علينا كما فتح عليهم، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.